العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن الترجيح لأحد الخبرين المتعارضين بناء على الأخذ بالروايات التي تبين مفصحة أنه عندما يتعارض الخبران نأخذ بالذي رواه الأعدل أو الأفقه أو الأورع أو المجمع عليه أو الموافق للكتاب والسنة أو المخالف للعامة، بناء على الترجيح بهذه المرجحات المذكورة في الروايات، هل نقتصر عليها أو نتعدى منها إلى غيرها؟ قلنا إن الشيخ الأعظم رحمه الله قال إننا نتعدى منها إلى غيرها، ونرى أن كل مزية توجب أقربية الخبر المروي إلى الواقع تكون مرجحة لذلك الخبر، كقلة الوسائط مثلا أو أضبطية الراوي، أو أن الخبر المنقول منقول بنفس الألفاظ. ولكن الشيخ الأخوند رحمه الله قال إن الأدلة التي دلل بها الشيخ الأعظم رحمه الله والمشهور من الأصوليين في قبال المحدثين الذين اقتصروا على الترجيح بهذه المزايا المخصوصة، قال رحمه الله إن الأدلة الموردة غير تامة، مخدوشة كما رأينا. معي؟ بل قال إن بعض الروايات كما لاحظنا في قراءتنا لها رجحت بما لا يكون في الترجيح به أو في الترجيح به أقربية إلى الواقع، كما في الأورعية والأفقهية والأعدلية. والخلاصة يقول الأخوند على أننا إذا قلنا بالتعدي لابد أن نتعدى إلى كل مزية حينئذ، سواء كانت هذه المزية موجبة لأقربية الخبر إلى الواقع أم لا؟ هذا كلام الآخن. ثم أورد بيانا أوضح فيه رحمه الله عليكم السلام أن بعض الميزات الموردة في الروايات لا تدلل على ما استفاده منها المشهور، كما في الترجيح بالشهرة، بل يحتمل منها ترجيح بالشهرة أنها تعين الخبر الحجة في قبال الخبر اللا حجة، بالخصوص إذا التفتنا أن الخبر المشهور سابقا، الخبر المشهور في السابق ليس بمعنى المشهور في زماننا، وإنما بمعنى ماذا؟ بمعنى المطمئن بصدوره، يعني في قبال المشكوك الصدور، وليس الخبر المشهور هو الخبر الأقرب إلى الواقع من حيث المضمون كما تصور الشيخ الأعظم وغيره. معي؟ ثم ختم الآخن كلامه رحمه الله بأنه قد يستفاد أو قد يقال أننا نتعدى إلى كل مرجح ونرجح به إذا كان يوجب إدراج أحد الخبرين في الخبر الأقوى دلالة. فإذا كل مزية توجب كون الخبر أقوى دلالة نرجح به، من دون أن نقول إن كل ما أوجب أقربية الخبر إلى الواقع. فمثلا الشورى قد تدلل على أنها أقرب إلى الواقع، معي؟ ولكن لا نأخذ بها الشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية كما عبر الآخون، قد تكون موجبة أقربية الخبر إلى الواقع، إلا أننا لا نأخذ بها، بل نأخذ بكل ما أوجب ماذا؟ أقوائية أحد الدليلين على الآخر، الأقوى دلالة. مثل ماذا الأقوى دلالة؟ الأقوى دلالة كما إذا كان قد اشتهر رواية وفتوى، الاشتهار في الفتوى توجب الأقوائية في الدلالة في المضمون، لكن الاشتهار ماذا؟ في الرواية يوجب الأقوائية في الدلالة كما لا يخفى. معي؟ والخلاصة يختم الآخون كلامه بأننا لا نسير وفق ما ذهب إليه المشهور من الأصوليين بالترجيح بالميزات الموجبة لأقوائية الخبر إلى الواقع، إذا كان الوجه للتعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين، بل نأخذ بالمزايا الموجبة لأقوائية أحد الخبرين على الخبر الآخر، ثم تأمل في هذا المطلب بقوله تفهم، ويعلق المحشون على قوله تفهم بأنه لعله إشارة إلى أن الخبر الذي نرجحه ببعض المزايا الموجبة لأقوائية دلالته يكون مستلزما لأقوائية الأقربية إلى الواقع. على كل يقولون إن الخبر الموجب المرجح بمزية موجبة لأقوائية دلالته يستلزم ماذا؟ الأقربية إلى الواقع. يستلزم يكون بينهم تلازم بين أقوائية الدلالة وأقربية مضمونه إلى ماذا؟ إلى الواقع. طيب، هنا أحب أن أضيف تعليقا، وهو ما هو الفارق بين أقوائية الدلالة والأقربية إلى الواقع؟ القوة في الدلالة يعني يصير الترجيح لجانب الصدور، والأقوائية إلى والأقربية إلى الواقع ماذا تعني؟ تعني أقربية صدور مضمون هذا الخبر، وإن كان هو بنفسه لم يصدر لكن مضمونه صادر في روايات أخرى. يعني مثلا لو رأينا خبرين، أحد الخبرين يبين لنا قاعدة، هذه القاعدة قد لم تتفق مع سائر القواعد الفقهية مثل قاعدة العدل والإنصاف، وخبر آخر نشوف أقوائية في دلالته لكن ماذا؟ لا ينسجم مع هذه القاعدة ويعارضها، يعارض قاعدة العدل والإنصاف. إذا كان الترجيح بأقوائية الدلالة أسدلنا ستارا على ذلك الخبر، وإذا كان الترجيح بأقربية هذا الخبر إلى الواقع أخذنا بذاك الخبر الذي ينسجم مع سائر القواعد الأخرى. هذه تعليقة توضح المطلب.
عند الفارق
الفارق إن أقربية الخبر إلى الواقع معناها أن مضمون الخبر صادر عن الأئمة، وإن لم يكن هذا الخبر صدر المضمون موجود، وأما أقوائية الدلالة لا، الدليل هذا لأن راوي ضابط، لأن راوي ثقة، لأن راوي عاد، لأن الخبر صادر وإن كان قد مضمون أصلا لا يراد. واضح؟ قد مضمون صدر تقية لكن هو صادر، انتبهنا؟ فرق بين أقوائية الدلالة وأقربية الخبر إلى الواقع.
دليلية مو الدلالة شيخ، الدلالة معناته المضمون، دليلية إذا قلنا بأن هذا صادر
يعني أقوائية الدليل. نعم، أقوائية الدليل، أقوائية الدليل تعبير لا صح، أقوائية الدليل.
الدلالة عبارة عن مضمون بالنتيجة.
لا ما أقصد يعني الدلالة، أقوائية الدلالة، الدلالة بهذا المعنى يعني أقوائية الدلالة في الصدور لا في المضمون. أي البحث الذي الآن ندخل فيه هو بحث عميق من حيث المضمون، يعني فيه عمق مضموني، وقد تتعجبون من وقوع الاختلاف فيه، لكن عند التأمل في الروايات وفي كلمات العلماء تجدون أن الاختلاف في هذا البحث هو أو ناتج عن فهم الروايات الوارد عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، المباني المختلفة في الروايات. خلافة هذا البحث، نحن تقدم عندنا إننا نرى أن التعارض هو التنافي بين الدليلين أو بين مدلولي الدليلين، صح؟ ما؟ بين مدلولي الدليلين على وجه التضاد أو التناقض، ألم نقل كذلك؟ نعم قلنا، لكننا أخرجنا الظاهر والأظهر، وقلنا إن الظهور يتقدم عليه الأظهر. إذا عندنا ظاهر وعندنا أظهر نأخذ بالأظهر، وأوردنا له أمثلة مثل إذا ورد مطلق ومقيد أو عام وخاص، قلنا إن الخاص يتقدم على العام والمقيد يتقدم على المطلق. الكلام ها هنا، إن روايات التخيير الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه هل تكون شاملة لموارد الجمع العرفي؟ بمعنى أنه إذا تعارض الظاهر مع الأظهر يتخير الإنسان، أو أنه يجمع بينهما على وفق قواعد الجمع العرفي؟ عجيب، انتبهوا، اختلف العلماء في هذه المسألة. بعض علمائنا كالشيخ الطوسي والمحدث البحراني صاحب الحدائق والمرزا القمي من كبار الأصوليين قالوا إن إطلاقات روايات التخيير محكمة حتى في موارد ماذا؟ الجمع العرفي، لأنها إطلاق وهي ظاهرة بأن التنافي بين مدلولي الدليلين يجعل المجتهد أو المكلف يتخير في الأخذ بأيهما شاء. معي؟ هذا هو الرأي الذي ذهب إليه جمع من العلماء، فيكون الظاهر مع الأظهر أيضا متعارضة. معي؟ وحينئذ الروايات القائلة بأيهما أخذت من باب التخيير وسعك، من باب التسليم وسعك، تشمل أيضا موارد الجمع العرفي. الرأي الثاني يقول لا، قواعد الجمع العرفي خارجة، إما خارجة تخصيصا أو خارجة تخصصا أو خارجة ونعلم قاطعين خروجها من باب القدر المتيقن. شفنا شلون؟ لثلاثة أوجه نقول إن هذه الأمور خارجة. الشيخ الأخون في المقام، بعظمة الشيخ الأخون ها هنا في المقام، وإن مال أنها خارجة ولكنه بقى في نفسه شيء لقوة إطلاقات الروايات الواردة والقائلة بأيهما أخذت من باب التسليم وسعى. عرفنا الآن إذا اتضح البحث نورد ما قيل فيه. شوفوا ماذا يقول بالتخير. نعم على القول بالتخير طبعا. هل يشمل هل التخير يشمل موارد الجمع عرفي أم أن موارد الجمع عرفي خارج عن التخير؟ من قال بالمرجحات بعد واضح أن الأظهر يصير مقدم على الظاهر. قد لا مثلا ماذا
يأخذ بالمرجحات؟
يأخذ هنا يأخذ بالمرجحات. على كل هذا الخلاف دقيق وعميق بين المرزا القمي والمحدث البحراني والشيخ الطوسي من جهة، وبين سائر العلماء، بين المشهور من الأصوليين من جهة أخرى. قال الأخوند رحمه الله: قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي، ولا يعمها ما يقتضيه الأصل المتعارضين. مش قلنا ماذا يقتضي الأصل في المتعارضين؟ قلنا عندنا أصل عقلي وعندنا أصل ماذا ثانوي. الأصل العقلي هو الذي يقتضي ماذا؟ تساقط. والأصل الثانوي أيوة يقتضي التخير حسب ما رأينا، أقوائية التخير. ولذلك قال: من سقوط أحدهما رأسا، القاعدة الأولية، وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه. المضمون ما نقدر ناخذ، احنا نعلم بأن أحدهما حجة لكن أحدهما لا معين، وهذا أوردناه فيما تقدم. كما إذا لم يكون في البيت ما نقدر ناخذ لا بهذا المضمون هذا. فهل التخير والترجيح يختص أيضا بغير مواردها، موارد الجمع العرفي، أو يشمل ويعم موارد الجمع العرفي؟ حتى الترجيح جاي بالأمرين، التخير والترجيح قولان. أولهما المشهور، أولهما أول القولين المشهور أنه لا يشمل موارد الجمع العرفي. خلنا نشوف أدلة المشهور. قال الأخون، شوف أدلة المشهور: وقصارى ما يقال في الأخذ برأي المشهور إن الظاهر من الأخبار العلاجية سؤالا من لدن السائلين وجوابا من لدن الأئمة الطاهرين عليهم السلام هو التخير أو الترجيح كما رأينا. لكن وين في موارد التحير واحنا نسألكم، موارد الجمع العرفي يصدق على المكلف انه متحير ولا لا يصدق؟ يقولون لا يصدق. فاذا كان لا يصدق في ظاهر وفي اظهر، فيقول انا ما اتحير. فاذا كان لا يتحير، بعد ما تأتي بأي إما أخذت من باب التسليم وسهالة. لا فيما يستفاد ولو بالتوفيق بين الخبرين، فإنه من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة الذي يستفاد فيه الجمع بين الخبرين عند أبناء المحاورة. هذا لا يقال إن المكلف تحير فيه حتى يطبق قواعد التخير أو الترجيح، ما أبدا لا يقال له هذا. عرفنا الدعوة هذه؟ نفي التحير. والروايات التي تقول بالتخير أو بالترجيح عند ماذا؟ تحير، وهذا غير متحير. شوفوا شلون الأخوند يرد. يقول أولا نناقش هذه الدعوة، أتقولون إنه لا يصدق التحير؟ نقول لكم يصدق التحير من ناحيتين. الناحية الأولى إن التحير البدوي موجود، أول ما يرى الظاهر والأظهر يصدق عليه أنه متحير أو لا يصدق قبل أن يتأمل ويجري على وفق سنن أو سنن العرف. معاي؟ أصح سنن العرف طبعا. أي سنن العرف. الطريقة الأولى، فأنتم تقولون أنه لا تحير، احنا نقول يصدق أنه متحير. الوجه الثاني الذي يورده الآخر يقول ما المراد بالتحير؟ المراد بالتحير التحير في فهم الحكم الواقعي. فلما يرى الإطلاق للرواية والرواية الأخرى ماذا فيها تقييد لذلك الإطلاق، هو لا يعلم بالحكم الواقعي فلا يزال متحيرا في فهمه للحكم الواقعي. فتأتي الروايات القائلة بالتخير أو بالترجيح لرفع تحيره. عرفنا الآن التحير في ماذا؟ في فهم الحكم الواقعي. والإنسان عندما يرى الظهور والأظهار في تحير في الحكم الواقعي ولا ما في تحير؟ تحير موجود. الفرق بأن الأول أنك تتحير بدوا، ونقول أن هذا الروايات باعتبار لها أطلاق تشمل التحير البدوي والاستمراري فيؤخذ بإطلاق الروايات القائلة بالتخير أو بالترجيح. والثاني شي يقول أصلا هذا التحير لا يزول باقا، لأن التحير الحاصل لدى المكلف هو التحير في فهم الحكم الواقعي، والتحير في الفهم في فهم الحكم الواقعي متحقق موجود. عرفنا؟ ولذلك شوفوا ماذا يقول الآخون رحمه الله: ويشكل بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه في أذهانهم على وجه وثيق. صح ان العرف يجمع بين الظاهر والاظهر وهذا مرتكز عرفي، لكن هل هذا المرتكز العرفي يوجب اختصاص المسائل التي سئل بها الأئمة بغير موارد الجمع العرفي؟ هي مطلقة، لا يوجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع. لماذا؟ لصحة السؤال. واحد، بملاحظة التحير في الحال يصدق علينا متحير حاله. اثنين، واضح من
الأمر يعني.
بادي بادي ذي بدء عندما يرى الرواية التي فيها ظهور والرواية الأخرى التي هي أظهر يصدق علينا متحير. ما المراد؟ هذه أم تلك؟ معي؟ لأجل ما يتراه من المعارضة، وإن كان هذا التعارض يزول بعد التأمل، بعد الرجوع إلى العرف يزول هذا التعارض، لأن يرى أن العرف يقدم الأظهر على الظاهر. أو نقول لا، التحير لأن المكلف لا يعلم ما المراد بالحكم، ولذلك يقول أو للتحير في الحكم واقعا وإن لم يتحير فيه بحسب الظاهر، لأنه يرجع إلى قواعد الجمع العرفي. وإن لم يتحير فيه ظاهرا وهو كاف في صحته قطعا، صح التحيري، مع أننا عندنا احتمال أن نقول إن هذه المسائل التي سئل بها الأم عندما يقدم يقول لنا يأتي عنكم الخبران المتعارضان، أحدهما يأمر والآخر ينهى، معي؟ أو أحدهما يأمر والآخر لا يأمر، يعني في تعارض، أمر مع عدم أمر، إباحة، في تعارض ولا ما في تعارض؟ في تعارض. وأنا شي يقول الإمام سلام الله عليه، ما يقول ارجع إلى العرف في فهم هذه المسائل، يقول له بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. فإذا كأن السائل يريد أن يسأل عن قواعد الجمع العرفي، يقول هل الذي يعمل به العرف مقبول ومعمول به ومرتضى من قبلكم صلوات الله وسلامه عليكم؟ يقول للإمام لا، هذا مردوع عنه، أنت عندما ترى الخبرين من لدنا صادرين تخير بينهما ولا ترجع إلى العرف في الجمع بينهما. ليش ما نقول كذا؟ مع أن هذا الاحتمال يقول موجود. ولذلك يقول مع إمكان أن يكون هذه المسائل لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة، يعني طريقة الجمع العرفي بين أبناء المحاورة، وجل العناوين المأخوذة في الأسئلة كما رأينا، خبران المتعارضة يأتي عنكم، كل الروايات إذا رجعناها، بل كل يقول أما جلها أو كلها، ماذا نرى؟ أنه يعمها، تعم قواعد الجمع العرفي. يعني ما عندنا دليل على إخراج قواعد الجمع العرفي عن الخبرين المتعارضين، تكون مندرجة في التعارض. أشكل على الأخون بأن قواعد الجمع العرفي قدر متيقن، يعني نحن نعلم بخروجها عن موارد الأسئلة التي طرحت على الأئمة باعتبار أن قدر متيقن لعدم وقوع التعارض فيها. شفنا الإشكال، خل نشوف جواب الأخن على هذا الإشكال. يقول وهذه الدعوة مجازفة. عجيب. إن كل قدر متيقن تقول مجازفة، يقول نعم. اسمع وعد لكي تعرف أنها مجازفة. ما المراد بالقدر المتيقن الذي يمنع اطلاق الخطاب؟ ما المراد به؟ يقول شوف القدر المتيقن، القدر المتيقن اللي في نفس الخطاب، والقدر المتيقن الخارجي. يعني الان لو انا وياك وين؟ في العراق، بلغنا الله لزيارة العتبات المقدسة، كلانا في العراق، وقلت لك ائتني بماء لأتوضأ، وكان اتفاقا جايب على عندك انت كرتون ماي. كرتون ماي من ماذا؟ من ماء الأحساء. اي بس القدر المتيقن في الخارج ما هو في العراق، ماء الفرات. فلو اتيتني بماء من غير ماء الفرات، هل يقال انك مثلا ماذا احتج عليك بان القدر المتيقن هنا؟ اذا قلت لك ائتني بماء هو ماء الفرات، يقول هذا لا يفيد. لماذا؟ لان قدر متيقن خارجي لا يقيد الخطاب. متى يكون القدر المتيقن مقيدا للخطاب؟ اذا كان في داخل الخطاب. مثلا انا معك اتحدث عن الرقبة المؤمنة، هل نتيقن هل انها هي الواجبة في العتق؟ ففي بعد حديثات تقول لي اعتق رقبة، قل هذا القدر المتيقن بحديثنا هو الرقبة المؤمنة. أما إذا كان هذا القدر المتيقن هو وجود خارجي، هذا لا يقيد الخطاب ويجعل الخطاب المراد به هو القدر المتيقن. القدر المتيقن المكتنف به الخطاب، معاي؟ هذا هو القدر المتيقن. إيه. ولذلك يقول ودعوى أن المتيقن منها غيرها، يعني غير موارد الجمع العرفي، هذه الدعوة مجازفة. يقول نعم أنا أسلم، غايته أنه كان كذلك خارجا لا بحسب مقام التقاطب، لكن هذا لا يوجب التقييد حتى نقول إن قواعد الجمع العرفي خارجة عن إطلاقات التخيير أو الترجيح، بل ندعي أنها شاملة. معي؟ وبذلك ينقدح وجه القول الثاني. يقول إذا عرفت هذه الأدلة والمناقشات فهمت قول المحدثين والشيخ الطوسي والمرزا القمي الذين ذهبوا إلى أي رأي؟ إلى أن أطلاقات الأخبار تشمل حتى موارد الجمع العرفي. من خلال العرض عرفت بعد، ما أحتاج أجيب لك الحالة. لكن الأخون يورد الأدلة الأخرى، يقول اللهم إلا أن يقال إن التوفيق بين الخاص والعام والمطلق والمقيد انعقدت عليه السيرة القطعية من زمان الأئمة إلى زماننا، والسيرة هذه توجب التقييد ولا ما توجبه؟ سيرة قوية، فهل يردع عنها بمثل هذه الإطلاقات يا ترى؟ معي؟ شوف هذا. ولذلك يقول هذه السيرة كاشفة إجمالا عما يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد الجمع العرفي. إذا ادعينا ذلك أصبح قول المشهور الشيخ الأنصاري وسائر الأصوليين في محله. أو يدعى أصلا هذه الأسئلة والأجوبة الصادرة من الأئمة الأجوبة والصادرة الأجوبة الصادرة من الأئمة والأسئلة الصادرة من الرواة للأئمة من الواضح والبين والظاهر أنها ماذا؟ أسئلة عن كما تقدم عندنا أسئلة عن أي شيء؟ عن موارد التحير والاحتياج لهم لهؤلاء العرف الذي يتحير ويطلب العلاج. ولذلك يقول إن هذه بينما العرف لا يتحير ولا يطلب العلاج في موارد الجمع العرف معي. ولذلك يقول لولا دعوى اختصاصها به وأنها سؤالا وجوابا هذه الأسئلة الصادرة من الرواة وجوابا عن الأئمة عليهم السلام بصدد الاستعلاج الأسئلة يعني طلب العلاج استعلاج استفعال طلب العلاج والعلاج الأجوبة تعطي العلاج تجاوب على الطلب في موارد التحير والاحتياج من لدن الرواة. ويقول هذا ما يصدق لا تحير ولا احتياج في موارد جمع العرفي ايه. او يدعى هذه دعوة اخرى او يدعى الاجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص هذه دعوة اخرى نقول صح هذه الروايات الواردة بالتخير او بالترجيح عامة والمسألة ماذا مجملة تصير عندنا لا نعرف نحن في قواعد الجمع العرفي نرجع الى ماذا التخير والترجيح او نرجع الى قواعد الجمع العرفي. لكن يقول اذا كان عندنا اجمال ان استطعنا ان نرفع هذا الاجمال بالظهور للسيرة رفعنا وان لم نستطع ان نرفع هذا الاجمال بقينا ماذا على هذا الاجمال فماذا نعمل حينئذ المسألة مجملة نرجع الى الاصول العملية والاصل العملي رأينا ماذا يرى التساقط التساقط بناء على ماذا الاصل العملي العقلي او الثانوي فيصير بمصلحة التخيير هذا هو خلاصة المطلب وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.